بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحو، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرة ونضح طرف الحصير صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قوله هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، يعني هل يكفيه من جاء، وهل في يوم الجمعة إذا كان هناك مطر يخطب أم يصلي بهم ظهرا؟ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو ابنه قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، يعني مطر شديد، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، يعني بعد حي على الصلاة يقول الصلاة في رحال أو الصلاة في رحالكم، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا. هذه من السنن المهجورة، ولكن هذه طبعا تحتاج إلى أن يكون هناك مطر شديد ويعني الجو لا يسمح بالخروج، فمن باب التيسير والترخيص على الناس جاز فعل هذا. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، يعني هذا في عهد ابن عباس أنكروا، فكيف لو فعل اليوم؟ فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني هذا الكلام موثوق أو هذا كلام موثوق قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة يعني رخصة وإني كرهت أن أخرجكم. فالعزم هنا بمعنى الإيه؟ أن هذه رخصة من نبيكم صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخفف عنكم وأن يعني يرحم ضعيفكم وإلى آخره. قال وعن حماد وهو حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم، أي تقع في الإثم والحرج من باب من تخلف سأشعر أنه إيه؟ أثم وقصر، والذي سيأتي سيكلف نفسه ما لا يطيق فربما يصيبه من الضر ما يصيب. فلما الإنسان يعرف أن الأمر مشروع فيه يعني التأخير أو المكث أو الصلاة في البيت أو غيره، فإنك تهنأ نفسه ولا يشعر بالإثم ولا بالحرج. كرهت أن أؤثمكم، أي تقعون أو تظنون بأنفسكم أنكم آثمون فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم، يعني تكلفون نفسكم إيه؟ فوق ما تطيق النفس. وعلى هذا مقياس الشتاء والبرد، مقياس يعني غالبا يعني على حسب قدرة الإنسان، يعني بعض الناس قليل من البرد يعني يجعله حجة، قليل من المطر يجعله حجة، وذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يغلق هذا الباب تماما لأن النفوس ضعيفة. وأنا لما أجد مثلا رخص نعم ممكن أصلي الجماعة في البيت، ممكن مثلا أتخلف عن الصلاة في المسجد لأدفع سبب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو جمع بين الظهر والعصر أو جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفر ولا مطر. طيب هل ممكن أي واحد يجمع؟ سئل ابن عباس ما أراد بهذا؟ يبقى لابد أن أنا أعرف ما وراء من الحكم الشرعي، ما العلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقال أراد ألا يشق على أمته، يعني فتح باب بس الباب إيه موارب، مش مفتوح مرة واحدة ولا مغلق، بحيث يدخل منه من احتاج إليه لضرور. وذلك هذا الحديث العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع من غير علة. النبي صلى الله عليه وسلم فعله بلا إيه عذر، لكن أراد إيه بهذا المعنى ألا يحرج أمته، كما فعل مع ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرخص له، قال رسول الله إني آتي من شقة بعيدة وليس لي قائد يقودني، رجل أعمى وليس لي قائد، هل لي رخصة أن أنا ممكن أصلي في البيت؟ طبعا لك رخصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف الرجل دعا، قال له هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، لازم تيجي المسجد. طيب هل هذا على العموم؟ طبعا ليس على العموم، العلماء حملوا هذا الحديث على أن هذا كان خاص بابن أم مكتوم، وإلا هناك من العميان ما لو خرج من بيته ممكن يهلك، يعني ممكن يضل الطريق، وهناك من العميان من هم مهر جدا، يعني بعض العميان حتى في العصر الموجود الحديث الآن تجد في القاهرة وماهو عصا هكذا، وممكن يعبر الشوارع والسيارات رايحة جاية ويقف، ويعني أعطاه الله إيه حاسة يستطيع بها أن هو ينتقل ويتحرك بين الناس. وبعض العميان ما يعرفش، ما يعرف يخرج من بيته، فلو فتح الباب على مصراعيه هلك البعض. فلذلك الإنسان لابد أن ينظر كيف يضع الحكم الشرعي في موضعه وكيف ينزله منازله. وذلك الترمذي في كتابه العلل، ونسأل الله ربنا ييسر كده، وحاول إن شاء الله نحاول ندرسه مع بعض إن شاء الله ربي تبارك وتعالى، يقول هناك أحاديث لم تعمل بها الأمة، منها في الصحيحين كحديث الأعمى، ما أحد يقول به، واحد يجي لك أعمى يقول لك أنا يعني عندي ساكن في المكان الفلاني وبسمع الأذان لكن ما أقدرش أجي المسجد مثلا، ممكن أنزل في بلاعة، ممكن أنزل في البحر، ممكن ما أعرف، تقول لا أجد لك رخصة وتجيبه رح نزل فبلاع يموت، تبقى كنت مشاركا في قتله. ولذلك دائما أنصح الإخوة يعني احذر احذر أن تفتي مهما كانت الفتوى سهل، لأن أجراكم على الفتي أجراكم على النار. يعني كثير من الإخوة الأفاضل بيتساهل في هذا، واحد أنا مثلا في عزبة البرنسة وأنا مثلا بالنسبة لهم الإمام والشيخ والعالم الكبير، جاء سألني سؤال، سؤال سهل هفتيله، هذا يجرئك. لكن كلما جعلت بينك وبين الفتي حاجز ورعب، لأنك مش بتبلغ مثلا حاكم المدينة، واحد بيسألك بيقول لك طيب يا أخي هو مثلا حاكم المدينة رأيه إيه في السوق اللي موجود ده، تقول والله حاكم المدينة رأيه مثلا إن السوق ده هيتنقل في المكان الفلاني، يعني قد يكون هذا خطأ وصواب، لكن أهون من أن تبلغ عن رب العالمين تقول هذا حلال هذا حرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. دلوقتي الآن ممكن لو أي واحد في أي مكان تسأله بس يقول لك يا أخي ده حلال يا أخي ده حرام، هذه مصيبة. لذلك ربنا عز وجل جعل هذا أعظم من الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بعدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن عالم عالم بس لا تعرف كيف تنزل الفتوى منازلها. وذلك نرى في مجموع فتاوى ابن تيمية نرى فتاوى متناقضة كثيرة، مرة يفتي بالجواز ومرة يفتي بعدم الجواز، مرة يفتي بأنه هذا الأمر جائز وكذا ومش عارف ولا وهذا لا يجوز. هذا حسب الحالة، حسب الشخص الذي أمامك. وذلك لما جاء شخص لابن عباس فسأله سؤال، قال له: يا ابن عباس، رجل قتل نفسه، ما حكمه؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. قال: يا ابن عباس، أرأيت إن تاب وأناب وعمل صالحا؟ قال: ثكلته أمه وأن له التوبة، ويأتي المقتول يوم القيامة تشرب أوداجه دما، ويمسك بصاحبه ويتقدم به إلى العرش، فيقول له الله عز وجل: فيما قتلك هذا؟ فيقول: قتلني لتكون العزة لفلان. فيقول الله: بل العزة للحديث. فعظم له المسألة جدا، وزيته ما فيش له ملا توب. واحد جاله قال: قتلت نفسه، إيه الفرق بين سؤالين؟ واحد قال: هل لك من والدين، من أبوين؟ قال: نعم. قال: ما أعلم أمرا يغفر الذنوب أو يكفر الذنوب إلا بر الوالدين. طب هنا ده سؤال بيقول له القتل، وده نفس السؤال، لكن هنا بقى الفقه. ابن عباس استشف من الآخر أنه تقريبا ناوي يقتل أو عنده جراءة على هذا الأمر، فعظم له الأمر جدا. وشخص آخر جاي قاتل، فعلا حصل قتل، قد يكون قتل خطأ ومنكسر وقلبه مجروح، تقول له: مالكش توبة زي قتل 99؟ لا. هل قال لك توبة؟ إذن ده إنزال الفتوى ونزال عاوز فقه وعلم. ابن عباس لما جاءه قوم من الخوارج فبيسألوه، فقال لهم: قال من قال لا دخل الجنة، حديث عن ابن. لما جاءوا ناس من المرجئة كلموه سألوه، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فلذلك دايما يعني الإنسان يحاول أنه يخلع نفسه من قضية الفتية. ممكن تطلق امرأة من زوجها، وممكن تجعل رجل يعيش مع زوجته في الحرام بسبب الفتية. يعني واحد رجل، ومشكلة يا اخواننا ان الحكم الشرعي بينزل على الشخص حسب من افتى. يعني يقول ابن تيمية رحمه الله في فتاوى الطلاق: لو ان احدا استفتى شخص ورأى بوقوع الطلاق فقد وقع. اذا اقتنع بفتوى، مثلا بعض مثلا فتاوى تتعلق مثلا بالطلاق، كمثلا الطلاق المعلق، اختلف فيه الناس على مسائل، منهم من قال يقع وده الجمهور، ومنهم من قال لا يقع مع الكفارة، وهذا يعني غالب أقوال العلماء المحققين، وهو الآن يفتى به في الديار المصرية والحجازية، يفتوا بهذا الأمر الوسط أنه لا يقع مع الكفارة. وهناك قول ثالث: لا يقع ولا كفارة. طيب، واحد جاء وراح جاء لواحد من الأئمة وقال له: أنا قلت لمراتي لو خرجت من البيت طالق، قال: تطلق منك. فخلاص قبل الفتية، فصارت مراته إيه أول مرة؟ طالق. جاء مرة تانية قال لها: لو أخوك دخل البيت بطالق، دخل أخوها، يبقى رقم اثنين وقعت، أفتى الرجل قال له يقع. اثنين، جاء المرة الثالثة فقال له: حصل مثلا، قلت لها لو ما طبختيش معرفش ايه طالق. فالثالث قال له يقع، خلاص بانت منك امرأتك، يبقى انا خرب بيت ولا ما خربش بيت؟ خرب بيت. فاللي انا عاوز اوصله اقصد ان الانسان ينسلخ من هذا افضل. في قصة اذكرها وقعت في السبعينات، والقصة دي كانت لها يعني شيء غريب جدا، وهو ان بعض المشايخ في السعودية كان يفتي بالطلاق المعلق يقع. وطبعا في السعودية كلهم او اللجنة الدائمة شيخ ابن باز وابن عثي كله بيقول الطلاق المعلق يقع، لكن في واحد من المشايخ ومشيخ من المشايخ الكبار يقول يقع. فرجل كان بينه يعني كان هو طبعا ده الشيخ المقرب له، وقع بينه وبين زوجته خلاف، فراح للشيخ فلان ده فوقع الطلقة الثانية وقعت. جت تالتة لما وقعت ايه الحل؟ خايف يروح للراجل ده. فقال له ليس لك حل الا انك تذهب الى الشيخ ابن باز، وكان وقتها الشيخ ابن باز رحمه الله في الطائف. فطبعا يعني الدخول على المشايخ يعني كان سهل وميسر، فقدم طلب وورقه وعاوز يروح. فقال له الشيخ بيكون موجود في الطائف، تفضل تعالى. سافر الى الطائف ومعه زوجته، ده من الشيء الطيب. وطبعا هو يعني هو كان عصبي جدا يعني عصبي، ولكن لما كان بيسأله الشيخ الذي يقول الطلاق المعلق يقع، انت كنت مدرك ما تقول؟ مدرك طبعا، يعني مدرك ان ده انك قلت كذا؟ قال مدرك. فلما وصل عند الشيخ ابن باز قال طبعا لابد من الثنتين الرجل والمرأة. فسمع القصة من الرجل والقصة من المرأة، فعند ذلك قال له الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال لا يقع، ما في طلاق لا يقع، ولكن تكفر. من المشهد اللي كل شاهد وشاهد هذا المنظر، قام الرجل والمرأة وتعانقا بحضور الموجودين، إن حصل مخرج بعد ما كان طبعا متيقن 100% أنه يروح للشيخ الفلاني، خلاص مع السلامة. فلذلك ينبغي أن الأخ يحاول إذا وجد سبيل، حتى الواحد فيه معك تلفون أحد المشايخ، ابعد عن دماغك، ابعد حتى تنجو. ولذلك كان عطاء ابن أبي رباح كان إذا سئل عن مسألة وعنده بقى في المكان، عطاء ابن رباح ده دائمين، ده إمام الأئمة، كان يقال لا يفتى وعطاء في المدينة أو في مكة. فعطاء ابن أبي رباح كان ينظر، والله وجد واحد زي الشيخ خالد ممكن يشيل المشكلة دي، وكده بص يجي له يسأله يقول بطني يا، ويتألم ويشد بقى ويقول له مغص وشه يصفر ويقول له عليك، بيشاور له على مين؟ على صاحبنا، ويهرب. طب ايه اللي غصبه على كده؟ كان يعني رعب، يتكلم عن الله عز وجل، يبلغ عن ربنا تبارك وتعالى، فعندها يعني يلعب. لكن ان وجد لا مناص وما في الا هو، لا يحل له ان يكتب، طالما ان هو يعني عنده من العلم لابد ان يفتي بما عنده، والثاني بقى يتحمل. فكان يفتي ان لم يجد غيره يفتي. فلذلك نرجو ان نحاول ان احنا نغلق باب الفتاوى الهمجونية، وده الان انتشرت بشكل غير عادي، حتى في القنوات الفضائية اللي جمعت كله في مكان واحد، تبص تلاقي بعد ساعة واحد شيخ يقول لك يمين والتاني يقول لك شمال، فاصبح امر الله يعني امر الله عز وجل هان عند الناس. طب مين الصح؟ مين الصح؟ ده بيقول لي مين، وده بيقول شمال، وده حرام وده حلال، وده يجوز وده يجوز. ولذلك أيضا يعني يقال لمن أراد أن يستفتي أن يكون ورعا دينا يريد أن يصل للحق، حاول أن هو يستبصر، لأن بعض الناس بيقول لك أهم حاجة يقول لك إيه، القيها في راس ولا في رقبة؟ في رقبة، مش كده؟ في رقبة. إيش معنى الرقبة يعني؟ اديها في راسه، اديها في راس عالم تخرج سالم. طبعا هذا غير صحيح، لأنك أنت مسؤول، أنت صاحب عقل ومكلف ومطالب أنك تتحرى وتبحث عن الصواب وعن الدليل. قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون وتدوسون الطين إلى ركبكم. فهنا وجد ابن عباس رضي الله عنه بأن يقول هذا، لأن طبعا الحال هنا حال شديدة وممكن يقع بعض المسلمين في الحرج، فلا حرج في هذا، فبين لهم الأمر والصواب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال الصف، وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، لأن كان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الإيه؟ من الجريد، وكان أيضا الجدر أيضا جزء منها من الجريد بالطين، والجزء الباقي من الطين اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو اللبنات، لأن ما كان فيه السعة إن ممكن يبنى كل المسجد بالإيه؟ باللبن. فكان في جوانب منه اللي هي الزوايا وبعض الجوانب مصنوعة من اللبن، والباقي كان مصنوع من الايه؟ من الجليد. فكان ينزل الشتاء المطر، ينزل المطر فكان المسجد يغرق ميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يسجد في الماء والطين. للاسف الان اصبح الكثير من الناس وبالذات اللي هم ايه الملتزمين اتيكيت يقول لك والله اصلا ما باجيش المسجد عندكم لان انا يعني المسجد عاوز مسجد خمس نجوم، ولا بقى المسجد الفلاني ده فيه مسجد مكيف وفي ميه مش عارف بيحطوها شكلها عامله ايه، وعلى طول المسجد نظيف. هو المفروض هذا، المفروض طبعا المساجد تبقى نظيفه، لكن الاسراف على نظافه المساجد وزخرفه المساجد وزينه المساجد هذا من فعل اليهود والنصارى، لان كلما انشغل الناس بزخرفه المسجد وزينه المسجد كلما انصرف الناس عن اصل العباده. يعني انا انت وانا مخير بالمسجد خمس نجوم وفيه 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 ومسجد ما فيش فيه، لا ماليش دعوه بالسنه والكلام ده، انا ليا المسجد ان انا اخش اصلي وانا مستريح. الصيف الاقي مثلا المسجد مكيف وكده والميه شكلها كذا والحصر شكلها كذا او السجاد كذا والطلاء لونه كذا. فهذا الحال الان وصل لهذا، وذلك من علامات الساعه ان يتباهى الناس بالمساجد، المسجد فلان احسن من المسجد فلان والمسجد ده صفه والمسجد ده كذا وكذا، فيبقى في تباهي بالمساجد ودعوه الى ليس لإقامة السنة أو العبادة، ولكن إيه لأن إحنا مسجدنا أفضل من إيه. حتى ورد بعض الآثار عن أنس أن من التباهي أن يقال في حي بني فلان مسجد أفضل من حي بني فلان، يبقى المسجد الفلاني هنا أفضل من إيه؟ من المسجد الفلاني، فأصبح هذه الصورة هي الموجود. قال يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي، في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثني أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. يعني الرجل هذا كان بدين ما يعرفش يمشي، يحال بينه وبين المسير، فصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة له، فدعاه إلى منزله فبسط له حصير. ويستفاد من هذا أن الإنسان يعني يكون كريما إن ضاف ضيفا، وأن يتكلف للضيف، مش معنى التكلف أن أنا مثلا أن أنا أعمل له مش عارف إيه، لا يتكلف له، يعني تشعر الضيف أنك مهتم إيه بيه. مثلا روح عند الشيخ خالد وروح داخل قاعد عنده وافضل استنى يجيب لي كوبايه ميه، يجيب لي حتى كوبايه ما فيش، طب يلا بينا. طبعا يعني هذا ليس المفروض، الضيف يعني يكون يعني اقصد صاحب كريم مع ضيفه، لكن قد يكون مثلا انت في مكان ما يعني يستحمل الضيافه في مكان معين، ما في ما عندك الزوجه، ما عندك مثلا احد يخدمك، ما عندك كذا. طبعا هنا الاول ايضا انك تكرم ضيفه تشعره انك يعني ترحب به وتستقبله. وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يؤثم أحدا بالضيافة، لا تأتيني في وقت لا أحب أحد يأتيني فيه. وذلك لما شرع وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، خشية التأثيم وتجيلي في وقت أنا غير مستعد وغير مهيأ أن أضيف حد. طبعا أنت لما تقول واحد ارجع هياخدها في نفسه، ممكن يغنى ولد المتكبرين دول صفاتهم دول، لكن هو ده الشرع. لان ممكن اقول لك اتفضل ادخل، بس انا داخل وعلى مضض وعمال ابص في الساعه وعندي شغل امامي ومبرت، فما هذا يكون ضرر اعظم. وانت طبعا جاي بقى مرحرح كده وتروح قاعد فارد كده نفسك، وبقى تجيب يمين وتجيب شمال وتجيب مش عارف ايه، وخلاص وانتهت المشكله وضاع اليوم والله المستعان. فلذلك يعني ان اضفت ضيفا فلا بد انك ايه تتكلف له تكرمه، وإن لم فلا يؤثمك أحد. وذلك من الأشياء الطريفة أن الأعمش دخل عليه ضيف، جاله ضيف، فعلى فكرة يعني الأعمش يعني 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 كثير من طلبة العلم بيظلمه، لأنه بيقعد يتنكت بما كان فيه من شوارد وغرائب وينسى ما كان عنده من فضل وكان عنده من جود وكان فيه طرفة. يعني هذا الرجل يعني كان رجل ظريف طريف دخل جاءه ضيف، فالأعمش تكلف له لأنه كان فقير، فقير جدا جدا جدا، ورغم فقره كان يرضى من مخلوق أي منا، لا أمير ولا حكم ولا سلطان ولا، يعني كان الخلفاء يتمنوا الأعمش كده يشير ويميلوله. كان يلبس الجلابية كده سيورها نازلة يمكن بقالها سنتين ثلاثة أربع سنين، ولا يرضى منا من أي مخلوق إطلاق. فالضيف جاله جاب اللي موجود، فكأن الضيف تقال الشيء اللي جابهول، يعني مش منسجم. فراح دخل وجاب ايه قوت العيال اللي عنده، قال لهم هاتوا اللي عندكم، راح حط كل بقى اللي عنده في البيت وحط قدام الرجل الضيف. برضه الضيف بياكل وخلص مسح وبرضه مش منسجم. فراح دخل راح جايب حزمه برسيم كبيره كده وراح حاطط له قدامه، فقال له اكلت قوت ضيافتك وقوت الاولاد وهذا قوت العنز. ده بتاع الايه المعزة. فطبعا الإنسان إذا دخل عند واحد لا إيه؟ يعني لا يكلفه ولا يشدد عليه ولا يشقيه، لأن طبعا هذا ليس من باب الإيه. فهنا الضيافة طبعا الإنسان يضيف، ولذلك في الحديث أطعم الطعام، الإنسان دائما يكون كريم بين الحين والآخر. مثلا ممكن يعني تدعو بعض إخوانك لبعض الطعام اللي هو إيه، تشعر بالأنس. ودايما يا اخوانا اعظم ما تجتمع عليه القلوب الطعام. شوف تخيل بقى واحد يعمل عقيقه، اخوانا مدعوين على عقيقه، بيحصل ايه؟ حد بيتخلف؟ ما فيش حد بيتخلف. طيب عندنا درس علم، ما فيش حد بيجي. فدايما فدايما الطعام القلوب بتجتمع عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد دعوه قريش صنع لهم طعام عشان يدعوهم ويبلغهم في اليوم الأول، لكن طبعا أبو جهل جاء وجلس وحب يشوشر ويشوش، لأن عارف مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ففعل هذا، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بسبب شقشقتها. فالشاهد هنا بأن الإنسان يطعم الطعام، لكن في نفس الوقت الضيف لا يؤثم صاحب البيت. من برضو القصص الطريفة أن عبد الله بن مسعود زاره ضيف فقرب له طعام، برضو الضيف مش مقتنع، يعني متضرر، الأكل كان قليل وكده. يعني انت لما تجيب الواحد بعض الأكل عاوز بقى تفرد له السفرة وتدي له الرز. يعني أحد الإخوة زار أخا له في الله، فبعد ما خرج قال والله قدم لي حفنة رز ملء الكاف. طب انت عاوز ما تكفيش الواحد دي حفنة رز ملء الكاف، وعاوز بقى يكون الرز موجود عشان يترمي الباقي في الزبالة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني قرب للضيف طعام يكفي، فكأن الضيف وراء ابن مسعود. طبعا الإنسان برضو ينظر في وجه الضيف، مش تحطول الأكل وتسيبه تمشي، أنت تشوف إذ لأن هو ضيف نزل عليك، إما أن تأخذ منه أجرا وإما أن تحصل بعده إثما. ومصيبة الضيف برضو سلاح ذو حدين، إذا دخل عليك إما يعلي له قدرك وإما تبقى مصيبة بقى، هيخرج من هنا ويحملك ذنوب ومعاصي وأثام، وللضيف له حق واجب عليك لابد أن تقدمه. فابن مسعود نظر في وجه الضيف وجده متضرر مش مبسوط، فذهب وكان عنده الدرع بتاعه ورهن الدرع وراح موسعه على الضيف. الضيف بقى طبعا كان مكشر ومتألم وكذا، فابتسم وبعد ما يقول قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فابن مسعود غاز منه فقال والله لو قنعت بما رزقك الله عز وجل ما رهنت درعي. ثم كانت من لهم الأولانين، لكن كده أنت كده خليتني الله المستعان. فإذن برضو يجب عليك إيه لما يجي لك ضيف أبا يحيى تقعد تبص في عينيه وتنظر في أسارير وجهه وحركاته، والله رضي باللي أنت قدمته له ولا مرضيش. ما كانش يبقى تنزل وإيه تستلف وتجيب وتدور وتشوف له حل عشان ايه حتى ترضيه. قال فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى منزلي. وطبعا لما اجي اصنع طعام وادعي واحد انظر للواحد ده هل ممكن اجيب معه حد ولا لا، لان واحد ما بيجيش لوحده، في واحد ناس مثلا متعارفين بيجي معاه رفقه معاه كذا، فلازم تعمل حسابك لايه للي انت دعيته ده، وكون معاه يعني واحد اثنين ثلاثة، لكن تبقى على قده بالظبط وجهه معاه اثنين ثلاثة ومصيبة تبقى ايه طبعا ورطة. فعندها صنع طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير. صلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ طب هل دي صلاة الضحى أم لا؟ اختلف فيها العلماء. قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. يعني دي صلاة الضحى، ولكن صلاة الضحى ورد فيها يعني سنن قولية، واختلف العلماء في كيفيتها ووقتها. فمنهم من قال بأن صلاة الضحى تكون بعد طلوع الشمس، واستدلوا بالحديث حديث أنس أو بحديث أنس: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى حتى يطلع الشمس كان له قدر حجه وعمره تمة. فقالوا هذه الضحى، والبعض قال ليست هذه الضحى، إنما هذه مرتبطة بمن مكث في المسجد. في حديث في مسلم أن صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، يعني أول ما تبدأ الجو الأرض تدفى ويبدأ الحرارة تظهر، الصغار النوق تروح قايمة تمل من إيه؟ من الحرارة، تروح قايمة. تقريبا في وقتنا مثلا ممكن مثلا الصيف الساعة 8-8:30 ممكن، وقتنا برضو حاليا ممكن 9 إلى آخر، هذا مثلا قيل وقت الإيه؟ الضحى. فالأمر في هذا واسع، الإنسان يصليها كيفما تيسر له في هذا. طب لو واحد جلس في المسجد وصلى الضحى، أراد أن يصلي مثلا بعد الشروق، هل يلزمه أن يصلي في المسجد؟ لا يلزمه، لأن خير الصلاة رجلي في بيتي إلا المكتوبة، فجاز له أن يصليها في المسجد وهو الأولى والأفضل. لكن لو ذهب إلى البيت ولن يصليها فالصلاة في المسجد إيه؟ أولى، وكذلك باقي السنة. يعني الأصل في السنة أن تصلى في البيت، تصلى في البيت لا تصلى في المسجد. طب لو أنا داخل المسجد أصلي تحت المسجد فقط، هذا الذي يلزمني. لكن لو مثلا أنك بعيد وتصلي الصلاة ثم تأتي، عندها يعني طبعا تنظر إذا كان المسافة بعيدة ولن تلحق الصلاة السنة في المسجد تصليها، أقصد في البيت لن تستطيع فتصليها في المسجد إذا عجزت عن الصلاة في البيت قد يؤخر منك الوقت. فعند ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الصلاة وجعل له مصلى يصلي فيه، فجاز طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أي مكان الصلاة التي فيه. وهذا من باب اللي هو هل يصلي الإمام بمن حضر في أي مكان حتى ولو في غير المسجد، جاز هذا أن يصلي في بيتي جماعة. وذلك في الحديث: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجه الماء. فالحديث صلى، ممكن يصلي هو زوجتي جماعة بالنسبة لقيام الليل أو غيره من بعض الصلوات. فنسلم صلى الضحى في هذا البيت جماعة. طب هل يؤخذ من هذا أن صلاة الضحى تصلى في جماعة؟ الجواب لا. يعني ممكن نقول لإخواننا عاوزين نتفق بقى ونصلي الضحى مع بعض جماعة، لا، فالصلاة النافلة لا يدعى إليها جماعة قط. ولكن إذا اجتمع قوم في مكان ما، في مكان ما، ويعني ممكن يصلى يعني في وقت مثلا معين للصلاة مثلا كقيام ليل أو غيره، جاز الصلاة جماعة بلا تواطؤ. لكن الدعوة لهذا والاتفاق على أن نصلي في الوقت الفلاني كذا وكذا، هذا مخالف للسنة والله أعلم. وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله.